الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يمكن إثبات البراءة لا من خلال الآيات ولا الروايات، وإنما بواسطة الاستصحاب. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف حاول ذلك، أن يثبت ذلك من خلال الاستصحاب. طبيعي، مو يعني يتبناه السك، اقتراح ماذا طرحه ثم ناقشه. قلنا هكذا نقول، هناك حال الصغر كانت الذمة ماذا بريئة وليست ممنوعة من التدخين، من ما ترك الدعاء عند رؤيته وهكذا. فعند البلوغ إذا شككنا تبدل ذلك إلى الوجوب أو باقي على الحالة السابقة وهو عدم المنع والبراءة، نستصحب ماذا؟ عدم المنع السابق إلى حالة ما بعد البلوغ. هذه الطريقة الذي كانت. أشكل على ذلك بإشكالات. الإشكال الأول للشيخ الأعظم كان، ومضمون ماذا كان بينا مضمونه، ما أريد أبين كل البعض المضمون، أخذ فرد مقدار من عنده فقط. قال قدس سره، استصحاب عدم المنع لا يجري، لأن عدم المنع ليس أمرا مجعولا وليس له أثر مجعول. إذ أثره ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة. ومعلوم استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة هما ماذا؟ حكمان عقليان وليس أثرين مجعولين من قبل الشارع. ويشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا أو له أثر مجعول. أو إهنان استصحاب عدم المنع، لا هو مجعول عدم المنع وليس له أثر مجعول. هل مقدار بعد كافي من كلام الشيخ قدس الله روحه الشريفة؟ بحثنا الجديد من الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن، وفي مقام التعليق نقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة لم يبين لنا لماذا عدم المنع ليس أمرا مجعولا. يعني هذه قضية كانت تحتاج علما إلى بيان، ونحن نسأل لماذا عدم المنع ليس أمرا مجعولا. إن هذه القضية سكت عنها الشيخ في كلامه ولم يتعرض إليها من قرب ولا من بعد، ولكن ربما تبرز احتمالات ثلاثة في توجيه ما ذكره الشيخ من أن عدم المنع ليس أمرا مجعولا. التوجيه الأول أن نقول إن عدم المنع شيء أزلي، أمر أزلي، لأن عدم المنع ليس له ماذا؟ ليس له بداية، ثابت من الأزل. والأمر الأزلي لا يمكن، والأمر الأزلي لا يمكن تعلق الجعل به. وربما يلوح هذا التوجيه من كلمات الشيخ الخراساني في حاشيته على الرسائل، ما هو عنده حاشية على الرسائل، في حاشيته في توضيح هذا الموضع ربما يظهر منه هذا المعنى، وأنه لا ليس مجعول، يعني عدم المنع ليس مجعولا لأنه أزلي، والأمر الأزلي لا يتعلق به الجاعل. هذا التقريب الأول. ويرده صحيح الأمر الأزلي لا يمكن أن يتعلق به الجعل كما أفيده، لكن لا يمكن أن يتعلق به الجعل حدوثان، وأما بقاءان فقطعه وإبقاؤه بيد من؟ بيد الجاعل، بيد المكلف، بيد الجاعل. فالمولى الجاعل يمكن أن يقطع هذا العدم المنع، يقطع بمن يقطعه؟ بإثبات المنع، فصار قطعه أمرا ممكنا، وذلك بتشريع المنع. كما ويمكن ماذا؟ إبقاء بعدم تشريع ماذا؟ المنع، أو يجعل ماذا؟ عدم المنع في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث. فيقول جعلت في حقك أيها الغير، غير البالغ، عدم المنع في، لكن في مرحلة البقاء لا في مرحلة الإحداث، لأن هو أزلي العدم، ولكن في مرحلة الإحداث يمكن إبقاء هذا العدم للمولى، وذلك بجعله، ويمكن له رفعه. فإذا أمكن له رفعه أمكن له إبقاء، اثنينات ممكن هذا. وإلا إذا لم نرد أن نقبل ما ذكرناه يلزم أن لا يجري الاستصحاب في الأمور الأزلية، في الأعدام الأزلية. الأعدام الأزلية يكون ما يجري بيها ليش؟ لأن العدم الأزلي أزلي وهو ليس بمجعول، لأنه أزلي فيلزم أن لا يجري فيه الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي. والحال أن المعروف، ولعل من الشيخ الأعظم يبني علما على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فما يجاب به هناك يجاب به هنا. فيقال إن العدم الأزلي في مرحلة الإحداث هو خارج عن القدرة، وأما في مرحلة الإبقاء فهو داخل تحت القدرة، فيمكن تعلق الجعل به ولا محذور من هذه الناحية. هذا التقريب الأول، إذن اتضح أنه قابل للتأمل. التقريب الثاني الذي نريد نوضح به ماذا مقصود الشيخ وكلام الشيخ حينما قال على أنه ماذا؟ عدم المنع ليس أمرا مجعولا. التقريب الأول كان من هكذا أنه عدم المنع هو أزلي، وأجبنا عنه بما تقل. التقريب الثاني الآن نقول بأن عدم المنع هو عدم منع، لا منع بل عدم منع. فإذا كان هو ماذا؟ عدم منع، فيكفي لتحققه ماذا؟ فلا حاجة ماذا؟ إلى جعل، فلا حاجة إلى جعل له، فإن المجعول هو المنع. أما عدم المنع فهو ليس شيئا مجعولا. إذن حصيلة التقريب الثاني إنه لا بد أن نقول المنع هو مجعول، أما عدم المنع ليس مجعولا وإنما هو عدم لأمر مجعول وليس مجعولا. هذا هو التقريب. ماذا الثاني لكلام الشيخ قدس الله روحه الشريف؟ وربما يظهر هذا من الشيخ الخراساني في بعض مواضع الكفاية في مبحث الاستصحاب. وجوابه لا يلزم في باب الاستصحاب أن يكون المستصحب ماذا؟ مجعولا، بل إما أن يكون مجعولا أو يكون مرتبطا بأمر مجعول، وعدم المنع مرتبط بأمر مجعول، فيمكن حينئذ تعلق الاستصحاب به، فإن المستصحب أكرر من جديد فإن المستصحب يلزم أن يكون أمرا مجعولا أو يكون ماذا؟ متعلقا بالأمر المجعول، وعدم المنع متعلق بأمر مجعول، فلا محذور في تعلق الاستصحاب به. هذا التقريب الثاني مع جوابه، ويتضح إن شاء الله المطلب أكثر من خلال التعليق على التقريب الثالث. التقريب الثالث أن هكذا يقال إن عدم المنع يكفي لتحققه عدم الجعل، فبالتالي هو ليس أمرا مجعولا، إذ تحققه يكفي فيه عدم المنع، يكفي في تحقق عدم المنع ألا يجعل ماذا؟ المنع، بلا حاجة إلى جعل عدم المنع. لا، إذا لم تجعل المنع فقد تحقق عدم المنع بلا حاجة إلى جعلين. فبالتالي عدم المنع ليس أمرا مجعولا لأنه يكفي لتحققه عدم جعل المنع. هذا التقريب الثالث. والجواب صحيح، يكفي لتحقق عدم المنع عدم جعل المنع، صحيح. ولكن نقول في باب الاستصحاب لا يلزم أن يكون مجرى الاستصحاب أمرا ماذا؟ مجعولا، وإنما يلزم أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير. أكرر، هاي قضية مهمة في باب الاستصحاب، لا يلزم في المستصحب أن يكون ماذا؟ أمرا مجعولا، حتى يقال إن عدم المنع ليس أمرا مجعولا فلا يجري فيه الاستصحاب. كلا كلا كلا، لا دليل على ذلك، بل المهم أن يكون المستصحب شيئا قابلا علما قابلا للتنجيز والتعذير، فإنه بذلك يخرج التعبد الاستصحابي عن اللغوية، ما دام المستصحب شيئا قابلا للتنجيز والتعذير، أما أنه يلزم أن يكون أمرا مجعولا، من أين لك هذا يا أيها الشيخ الأعظم؟ إذن الشيخ الأعظم ادعى دعوة كبيرة. شنو هي الدعوة الكبيرة؟ يلزم في باب الاستصحاب أن يكون المستصحب أمرا ماذا؟ مجعولا، أو له أثر مجعول، ونحن نقول له كلا ثم كلا ثم كلا، بل يلزم أن يكون قابلا للتنجيز المستصحب والتعذير، فإنه بذلك يخرج من اللغوية. ما دام نجس أو عذر الاستصحاب كفانا، وإن كان المتعلق ليس أمرا مجعولا. وبناء على هذا عدم المنع، أفرض ليس مجعولا، أفرض ليس مجعولا سلمنا، لكن لما نستصحب عدم المنع صار ماذا؟ عدم المنع إلى حالة الكبر، شو استفدنا؟ تعذير. يعني إلزم جقارة ماذا؟ إذا بلغت ماذا؟ أنت معذور، أو دخن هو هذا. والدعاء ماذا؟ إذا تركت عند رؤية الهلال أنت معذور. هذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب. شرط جريان الاستصحاب أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، أما أن يكون مجراه مجعولا. حتى يجي هذا الكلام وهو أن عدم المنع ليس مجعولا لأحد تلك التقريبات الثلاثة التي ذكرناها، هذا كله أمر لا داعي، كله أمر لا داعي إليه. والخلاصة من كل ما ذكرناه، إنما ذكره الشيخ الأعظم من أن استصحاب عدم المنع لا يجري باعتبار أن عدم المنع ليس أمرا مجعولا وليس له أثر مجعول. هذا الكلام مرفوض أشد الرافض، فإننا نشترط في الاستصحاب أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، أما أن يكون المستصحب أمرا مجعولا فلا. وفي المقامين عدم المنع، استصحاب عدم المنع من زمان الصغار إلى زمان الكبار معذر يفيد العذرية، كفى ذلك في جريان الاستصحاب. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم الذي سميه التقريب الأول لعدم جريان استصحاب عدم المنع حالة الصغر قابل للمناقشة بما أشرنا إليه. هذا خلص انتهى ماذا؟ كلام الشيخ انتهى كلام الشيخ الأعظم. الآن راح انتقل ماذا؟ إلى تقريب ثاني لإثبات عدم جريان استصحاب عدم المنع، لا من ناحية ما ذكره الشيخ الأعظم من أنه ليس أمرا مجعولا وليس له أثر مجعول، وإنما لا لبيان آخر ما جاء في منتقى الأصول الجزء الرابع صفحة 457، وحاصله أن استصحاب عدم المنع يعبدنا بعدم المنع ظاهرا، ولكن يبقى واقعا ماذا؟ يبقى واقعا احتمال المنع يبقى واقعا احتمال المنع موجودة، ومع بقاء احتمال المنع واقعا لا بد من نفيه هذا الاحتمال. وبمن ننفيه ليس إلا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبذلك رجعنا وتمسكنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولنتمسك بها إذن من البداية. فلماذا طولنا أطلنا في الطريق؟ بل من البداية لا نتمسك بعد، لا يجوز التمسك باستصحاب عدم المنع، لأنه يثبت لنا عدم المنع ظاهرا وتعبدا، ولا ينفي لنا احتمال المنع واقعا، فيبقى احتمال المنع واقعا ثابتا، فلا بد من نفيه ولا نافيه إلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبهذا من البداية فلنتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا حاجة إلى استصحاب ماذا؟ عدم المنع، فإنه إطالة في الطريق بلا حاجة إلى ذلك. ولكلامه تتمة صغيرة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.